نستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخدع لمعاذه من يشكر، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، وكما تعلمون آنفا أننا نسير مع حضراتكم في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. كنا قد توقفنا مع حضراتكم في الجمعة السابقة مع سرد بعض العلامات وبعض الأسباب المؤدية لعذاب القبر للعبد، التي إذا ما وقع في تلك الأسباب أو في سبب منها ومات دون توبة أو رجوع إلى الله عز وجل، فإنه قد يعاقب إن لم يغفر الله عز وجل له في هذه الحياة الدنيا، قد يعاقب ويعذب في قبره. ليس لأننا نقول ذلك، ولكن لأن الله ورسوله قد قالوا ذلك صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا مع حضراتكم في الجمعة السابقة في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسرد لنا إحدى رؤيات، وكلنا يعلم أن رؤيا الأنبياء حق. فكما عرضنا لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ربنا عز وجل في كتابه الكريم عندما حدثنا عن نبيه إبراهيم عليه السلام لما قال لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذا يتبين لنا من قول إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم عليه السلام، قال له: يا أبت افعل ما تؤمر. رغم أن نبي الله إبراهيم قال له: إنني رأيت هذا في الرؤيا، فقال له نبي الله إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، أي أن الوحي وأن الرؤيا وحي من الله عز وجل لأنبيائه، فهي حق وهي رسالة وتوجيه من الله عز وجل لنبيه، فقال له: افعل ما تؤمر. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي سرد لنا فيها حال أولئك المعذبين في القبور، مثل من يتعلم القرآن ثم يهجره بعد تعلمه، وذلك الذي ينام عن صلاة الفجر، وخاصة صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح له قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر عده من المنافقين، ولم يعده من المسلمين الموحدين لرب العالمين. فانتبه أخي في الله، فذلك الذي حكى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره وكيفية عذابه، أن يأتيه رجل بصخرة عظيمة كبيرة فيسلب بها رأس ذلك الرجل حتى تتدهدر رأسه وتتحول إلى كتاب. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكان اللذان أتيا بالنبي وأراه هذا الرجل، فقال لهما: لقد خوفتمان البينة، فما هذا الذي رأيت؟ فقالوا له عن ذلك الرجل: أنه ذلك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يظل يعذب هكذا في قبره إلى قيام الساعة. هذا مشهد عرضناه لحضراتكم في الجمعة السابقة. ومن المشاهد أيضا التي عرضناها لحضراتكم هي هجر القرآن بعد تعلمه والزنا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بناء مثل التنور، أي مثل الفرن العظيم الذي يشتعل فيه النار، ورأى فيه رجالا عراقا ونساء عراقا، ووجدهم والنار تشتعل من أسفل منهم فإذا بهم يضوضوا ويرتفع إلى أعلى ذلك التنور، فإذا بالنار تنطفئ قليلا من أسفل منهم فيهبط ثم تشتعل ويظلون على هذا الحال إلى قيام الساعة. فلما سأل بوب جاءته الإجابة من قبل الملكين أن هؤلاء هم الزناة والزواني، فإنهم يعذبون على هذا الحال في قبورهم إلى يوم القيامة. ومنه أيضا الكذب، وعرفنا عقاب من يكذب ولم يتوب من هذا الذنب في قبره كيف يعاقب وكيف يعذب. مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الرؤيا رجلا مستلقيا على القفاه، ورجلا آخر واقف خلفه ومعه كلوم من الحديد. وعرضنا لحضراتكم الكلوم، قلنا أنه يشبه تلك الحديدة النحنية التي عند الجزار التي يحمل عليها اللحم، فيأتي ذلك الرجل بهذا الكلوم فيضعه في فم ذلك الكاذب ويضعه في فمه، ثم يشرشر شقه إلى القتال ويضعه في منخره، ويشرشر منخره إلى القتال ويضعه في عينه، ويشرشر عينه إلى القتال. ثم إذا ما توجه إلى الجانب الآخر عاد الجانب الأول سليما صحيحا كما كان، فإذا ما عاد إليه مرة أخرى عاد الجانب الآخر كما كان سليما صحيحا إلى قيام الساعة. وآكل الربا، أنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسبح في نهر من دم أو كأنه الدم، وكلما أراد أن يعود إلى قصر ذلك النهر وجد رجلا واقفا ومعه كثيرا من الحجارة، كلما اقترب ذلك السابع من هذا الواقف على شط النهر أخذ الواقف على شط النهر من الحجارة التي معه فألقاها في فم ذلك الرجل، فعاد سابحا في هذا النهر من الدم إلى قيام الساعة أو حتى يغفر الله له ويتوب عليه. ثم يكون لقاؤنا بإذن الله جل وعلا لنعرض لحضراتكم باقي أسباب عذاب القبر التي إذا ما وقع فيها أحد من المسلمين عذب في قبره إن لم يغفر له رب العالمين. فمن تلك الأسباب النفاق، وانتبه أخي في الله، النفاق معناه أن الإنسان يظهر في لسانه وفي أفعاله وأقواله أشياء تخالف سريرته وما في قلبه وفي داخله. قال تعالى حكاية عن أولئك وعن هذا الصنف: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أي يا محمد أنت لا تعرفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلق الله يستطيع أن يعرف ما في قلوب الخلق. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. انتبه، الله عز وجل يقول حكاية عنهم أنهم سيعذبون كم مرة؟ مرتين، إحداهما في الحياة الدنيا والأخرى عندما يموتون ويعذبون في القبر، والمرة الثالثة قال تعالى حكاية عنهم: ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي هذه هي المرة الثالثة، سنعذبهم مرتين، مرة في الحياة الدنيا ومرة في قبورهم يعذبون في القبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي يردون يوم القيامة بعد البعث والنشور إلى جهنم وبئس المصير. فيعذبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة بعدما يعذبون في القبر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح له طويل، وفي هذا الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سؤال ملكين قال صلى الله عليه وسلم عن حال ذلك العبد المقبول الموضوع في قبره، قال حكاية عنه: وإن كان منافقا قال عندما يسأله الملكان ما النبي الذي بعث فيكم، أو ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، أي قلت كما يقول الناس يقولون أنه رسول الله فقلت معهم كما يقولون أنه رسول الله، لكنه في قرارة قلبه وفي سليمة نفسه لا يصدق أن ذلك رسول الله ولا يصدق بأفعاله. فعندما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تتعامل بالربا، فإذا به يقول لك وكيف أتعامل في هذا العصر الذي أعيش فيه وأنا في حاجة إلى المال، فإذا به يخالف كلام رسول الله ويخالف أوامر الله عز وجل في كتابه. إذا ما قال له الله عز وجل في كتابه في سورة النور حكاية لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، لكن هذا المسكين يسير كثيرا في الشوارع والطرقات ينظر إلى الرائحات والغاضيات من الفتيات الكاسيات العاليات، أو إذا ينظر إلى التلفاز ليشاهد المغنية أو الممثلة التي تظهر أمامه عليه. هل هذا طبق كلام الله أو نفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه خالف الله وخالف رسوله في هذه الأوامر وغيرها الكثير. فمنهم من تجده يدخن ويشرب السيجارة، والتدخين معلوم شرعا أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة 13 حديثا صحيحا، 13 حديث صحيح يحدثنا عن حرمة التدخين، وفي القرآن الكريم 12 دليلا وآية تحدثنا على أن التدخين حرام. 12 دليل في القرآن و13 دليل في السنة يحدثوك على أن التدخين حرام. هذا المسكين إذا ما وقع في هذه العادة السيئة نسأل الله عز وجل أن يتوب على عصانا وعصاة المسلمين، فإنه بذلك لا يدري أنه يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول لهذا المسكين انتبه حتى لا يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم أن يشتد عليك الحرب وتقترب الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، وإذا بالنبي يقف عند الحرب في ظل من أظله الله عز وجل به وأنعمه بهذا الظل، ونعم أيضا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، فإذا ما أتاه ذلك الذي عرفه النبي أنه من أمته لأنه علم أنه كان يصلي، وهذا لما رأى عليه أثر النور من الوضوء إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه تعال إلي أنت من أمتي، ويقول للملائكة ائتوا به ليشرب من الحوض ليسقيه بيده في هذا اليوم الذي فيه العطش والحر الشديد، فإذا بالملائكة تقول له يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لقد بدل بعدك وغير إنه لم يطعك في أمر ولا في نعم. لذا وجب علينا أن نحاول أن نتوب لعلام الغيوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان هذان الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال يومها للأرض التئمي عليه، فتلتئم الأرض عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم من يسير في الطرقات ويمشي بالنميمة بين الناس فيوقع البغضاء والعداوة بين الناس وبعضهم البعض، وهذا الآخر الذي لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله كما جاءت بذلك روايات عظيمة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ممن يعذب في قبره وممن يسترجب لنفسه أسباب العذاب. فعن ابن عباس قال رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان في قبورهما وما يعذبان في الكبير، وفي رواية بلى وإنه لكبير. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي أطلعه الله عز وجل عليها وقدمه بها على سائر بني آدم، أن النبي سمع رجلين يعذبان في قبورهما، فقال النبي إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أن الذنب الذي أذنباه ليس ذنبا كبيرا من كبائر الذنوب. ثم عاد النبي في رواية أخرى وقال بلى وإنه لكبير، أي إن هذا الذنب كبير وعظيم. لماذا؟ لأنه استوجب لهذين العبدين أن يعذبان في قبرهما. كان أحدهما يمشي بالنميمة يتكلم فيحدث فلانا عن الآخر ويوقع بينهما البغضاء ويوقع بينهما الكرب ويوقع بينهما النميمة، وكان الآخر لا يستنزه من البول، لا يستنزه عن البول أو من البول، بمعنى أن هذا الرجل كان لا يستنزه، أي أنه إذا ما جاء ليتبول، وانتبه أخي بالله، إذا ما جاء ذلك الرجل ليتبول فإذا به لا يستنزه من بوله بعدما يتبول، أي لا يغسل عضوه من هذا البول ومن أثر البول بالماء حتى يتطهر. ما هذه العقوبة التي وقعت عليه؟ إنه يعذب في قبره لأنه لم يغسل فرجه بالماء من بعد ما تبول. هذه رواية، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا يستنزه من بوله، أي أنه كان إذا ما جاء ليتبول وقف يتبول والناس ينظرون إليه، كمن تجده في الطريق يتبول فيراه الرائحون والبائعون، من يسير في الطريق يرى ذلك الذي يتبول في الطريق. وهذا قيل في إحدى الروايات أنه من أسباب مستحقة العذاب القبر. لذا وجب على الإنسان المسلم أولا أن يتنزه من بوله وأن يستبرئ من بوله، وأيضا أن يستبرئ من بوله، فإذا ما جاء ليتبول قد إذا ما تبول، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتبول الإنسان قائما، لكنه في إحدى الروايات تبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لماذا؟ لأن النبي مشرع في هذه الأمة، فالنبي عندما ينهاك على أن تتبول قائما ويأمرك أن تتبول جالسا هذا حرصا عليك من أن يتطاير عليك رذاذ البول على ملابسك فتحمل في ملابسك النجاسة، فإذا ما أتيت لتصلي أصبحت الصلاة باطلة ولم تقبل تلك الصلاة لأنك وقفت بين يدي الله وعلى ملابسك النجاسة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة أنه تبول قائما. كيفية الجمع بين الروايتين؟ أن العلماء رحمه الله قالوا لأن النبي مشرع فإذا تبول قائما علمنا أنه يجوز شرعا أن تتبول قائما، لكن انتبه في الحديث الذي تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائما إنما تبول على صواطة قوم. ما معنى صواطة قوم؟ يعرف هذا من اشتغل بالفلاحة ومن اشتغل بحراسة الأرض وزراعة الأرض، إن الفلاح الذي يتعامل مع الأرض الزراعية يأتي عندما يقلب تربة الأرض فيأتي بكثير من التراب يضعه بجوار الأرض الزراعية حتى إذا ما احتاج لهذا التراب مرة أخرى أخذ منه. فالنبي لما تبول تبول على هذا التراب. لماذا؟ لأن البول إذا ما سقط على التراب لن يرتد وينعكس على الكون، إنما سيستقر في التراب. فهذا نتعلم منه أنك إذا ما تبولت في مكان وأنت واقف إذا كان هذا البول سوف يرتد رذاذه ورشاشه عليك مرة أخرى فعليك أن تتبول جالسا حتى تستبرئ وتستنزه من بولك حتى لا توجب لنفسك سببا من أسباب عذاب القبر. وإذا ما سقطت عليك قطرات من البول عفوا منك ولم تنتبه لها إلا بعدما تبولت وقضيت حاجتك، فهما في هذه الحالة يجب عليك أن تأتي ببعض الماء لتمسح هذا الجزء أو تغسله حتى لا تترك أثرا للبول على ثيابك، ثم تستقبل الصلاة وأنت طاهر الثياب، لأن من شروط قبول الصلاة طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ جريدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة، جريدة نخل نباتا أخضرا، وفي رواية بعتيب رطب، أي أنه ما زال أخضرا ولم يبت ولم يلبس، فكسرها فرارت عند رأس كل قبر منهما قطعة. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يخفف عنهما حتى يلبسا، أي أسأل الله أن يخفف عن هذين الإنسانين اللذين يعذبان في قبرهما إذا ما لم تلبس هاتين الجريدتين أو هذا العتيق الرطب. ولكن انتبه، بعض الناس في عصرنا يقلدون النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يأتون بنبات الصفار أو يأتون ببعض النباتات ويضعونها عند القبور، أو يزرعون بعض النباتات بجوار المقابر، أو منهم من يأتي بنبات صناعي وليس نباتا طبيعيا يضعه على القبر أو يضعه على حجرة الميت التي ينفر فيها الميت. فإذا ما سئلوا أولئك القوم لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح جاء بعتيب رطب أو جاء بجريدة فشقها ووضع كل واحدة على قبر. نقول لهما انتبهوا لقد أخطأتم. لماذا؟ لأن هذا الفعل خاص بالنبي وليس بالأمة من بعد، فهذا خاص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك السبيل والطريق حتى إذا ما أردت أن يرحم ذلك الميت أن تدعو له بدعوة صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان إذا ما جلس بجوار قبر يخبره قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم الآن التسبيح، ادعوا لأخيكم الآن بالتسبيح فإنه الآن يسأل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد الصالح وأن الدعاء يصل للميت ويكون سبب رحمة للميت، فإذا ما كان كتب عليه عذاب غفر له من هذا العذاب، وإذا ما كان في الجنة رفع في الجنة درجات ودرجات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، أي أكثر أسباب عذاب القبر من البول. وقال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر وكثير من أسباب عذاب القبر بسبب البول. ثم الغيبة، فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول. من البول شرحناه لحضراتكم، ولكن الغيبة هي أن يأتي الإنسان فيتحدث لإنسان آخر عن شخص ويتحدث معه عما فعله أو عما قاله، فإذا به يرتاب ذلك الشخص. وانتبه، جاء رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال له عندما كان النبي يحدث عن الغيبة وأمر الغيبة وأنها سبب من أسباب عذاب القبر، فقال له ذلك الرجل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، أي أنني أتحدث عن شيء حقيقي، فعله ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه فقد ارتبت، أي إنك إن تحدثت عنه وهذا الأمر يفعله حقيقة فأنت بهذا تكون قد ارتبته. وأما إن لم يكن فيه ما تتحدث به عنه فإنك بهته. بهته أي قلت عليه ما ليس فيه وزدته وتحملت على نفسك ذنوبا أكثر مما تتحمل. وقد يتساءل المتساءل لماذا يكون أسباب عذاب القبر وأكثر ما يعذب ما يكون سببا لعذاب الناس في القبر هو الغيبة والنميمة؟ نقول لك أولا الغيبة إذا ما ارتبى إنسان آخر فإنه يكره البغضاء والفحشاء والكره وغير ذلك في قلوب المسلمين بعضهم البعض. وهذه الكراهية التي يتولد عنها ماذا؟ قد يتولد عنها القتل وقد يتولد عنها سفك الدم. هذه واحدة. الثانية إن الزوج إذا لم يستبرئ الإنسان منه ويتطهر جيدا منه فإنه بذلك عندما يأتي ليتوضأ فإن وضوءه وطهارته لا تكون صحيحة. ثم إذا ما جاء ليصلي ويستقبل الصلاة فإن صلاته لا تكون صحيحة لأن طهارته لم تكن صحيحة. فإذا ما فسدت الصلاة عوقب يوم القيامة ويسأل لماذا لم تصلي رغم أنه استقبل القبلة وأدى الصلاة. فقال العلماء أنه بما أن أول ما يقدر فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الزنا، وأما البرزخ أي القبر فيقدر فيه في مقدمة هذين الحقين أي حق الزنا وحق الصلاة. فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، ولا تتحقق الطهارة عندما لا يستنزه الإنسان ولا يستبر من بوله. ومقدمة الدماء والقتل هي الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. لذلك كان هذا سببا من أسباب عذاب القبر، بل من أكثر ما يعذب الإنسان في قبورهم. هذه الأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ايضا من اسباب عذاب القبر، وارجو احبتي في الله ان يحفظ كل منكم هذه الاسباب التي نفذها لحضراتكم. نحن ما جئنا هنا لنعرف ثقافة ذهنية باردة لنتعلم منها أو نطبقها على حياتنا. ثم نحن لم نأتي هنا في هذا اليوم، أنا لم أأتي لأن أقضي ما علي من أمر أن أقضيه لحضراتكم، وأنتم لم يأتي كل منكم هذا اليوم ليقضي الصلاة أو يستمع إلى خطبة الجمعة ثم يذهب إلى بيته وينتهي الأمر على ذلك. إنما أنا أذكر نفسي أولا ثم أذكر حضراتكم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما يقتل عنه في بيت شعر له قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتواطئه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فنحن نعرف هذه الأسباب التي تكون شرا على العبد إذا ما وقع في هذه الأسباب فيعذب في قبره. لماذا نعلمها؟ حتى يحرص كل منا على أن لا يقع في مثل هذه الأسباب، حتى لا يقع فريسة لعذاب القبر ولا يوضع في هذا الموقف عياذا بالله تعالى. فنحاول جاهدين أن نحفظ هذه العناصر جيدا وأن نبتعد عنها. ومن هذه الأسباب المؤذية لعذاب القبر وكثير من الناس لا ينتبه لها، وهي جر الإزار خيلاء، أي أنه عندما يرتدي ملابسه فإذا به يرتدي بنطالا أو غير ذلك من الملابس ويبرها على الأرض، تكون قصارة وطويلة يبرها على الأرض. هؤلاء الناس ينقسمون إلى صنفين، صنف منهم يصر بذلك ويسعد بأنه يبر ملابسه على الأرض، ويظن في قرارة نفسه أن هذا من أسباب الزينة والوقار، والتي تدل على أنه إنسان معه من المال الكثير والكثير. وهذا المسكين مغرور ومتكبر ولا يعلم، وهو ممن يضر إداره الخيالات لأنه يهتم بنظر الناس له. أما الصف الآخر هو من إذا ما اشترى ثوبا جديدا فإذا به جاء ذلك الثوب فكان طويلا ويغر منه على الأرض، هذا ليس في قلبه كبر، وإنما عليه أن يتوجه إلى التاجر وإلى الخياط ليجعل له هذا الثوب لا يكون طويلا ولا ينزل عن كعب رجله، كعب قدمه. وما هو الكعب أحبتي في الله؟ إن الكعب هو هذه العظمة التي ناتئة وبارزة في القدم، وليس الكعب هو أسفل القدم، إنما الكعب هذه العظمة. فإذا ما كان الثوب يرتحي أسفل هذه العظمة فإنه يحاسب يوم القيامة، إن كان يرتديه كبرا وخيلاء فإنه انظر إلى العقاب لا ينظر الله له يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم إن كان يرتدي هذا الثوب بهذا الغرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس فعن قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يزر إزاره إذ خذف به، خذف به أي أن الأرض انشقت وابتلعت ذلك الرجل. لماذا؟ لأنه كان يسير مختالا فخورا على الأرض، إذ خذف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، أي يعذب في القبر إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة أي في ملابس له تعزمه نفسه منبذلة جمته، أي أنه جاء فسرح شعره وتزين وصارت الأرض متبخرا ومتكبرا، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، أي أنه يعذب في الأرض إلى يوم القيامة. أما من ارتدى الثوب فلم يكن هذا قصدا منه فعليه أن يأتي بالثوب حتى يجعل ذلك الثوب فوق هذه العظمة التي شرحناها لحضراتكم. ومن الأسباب أيضا الإيذاء بالإيذان، الإيذان ذلك العضو الذي ينطلق كثيرا في أعراض الناس وفي الكذب وفي الغيبة وفي البهتان وفي الشتائم وفي السب وفي اللعن. هذا العضو قال الله عز وجل في كتابه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. انتبه، جعل الله للعبد لسانا واحدا وجعل له على هذا اللسان شفتين ولم يجعل له شفه واحده. يقول بعض العلماء في هذه المساله لطيفه ان الله عز وجل قد اقفل على هذا اللسان شفتين وبابين حتى لا ينطلق ذلك اللسان الذي هو لسان واحد بكلمه تغضب الله تكون سببا في عذاب القبر، ويكون ذلك بالسبب. وكثيرا ما نسمع وللاسف الشديد الشباب والكبار من الرجال الذين تقدم بهم العمر منهم من يسب الدين ومنهم من يسب مله الاسلام، بل والله لقد سمعت من يسب الله ويسب رسول الله. وانتبه، فان من سب دين الله فانه يسب الله نفسه، لان الدين هو دين الله وهذا يشير الى الله عز وجل. فكل من فعل هذه الفاحشة العظيمة الكبيرة والذنب الكبير ينتبه أنه على شفا حفرة من النار، ويجب على كل منا أن ينتبه لهذا الأمر، وإذا ما غضب أن يمسك لسانه ثم يعلم نفسه وأولاده وكل من إذا ما سرت في الطريق ورأيت كبيرا أو صغيرا يسب دين الله فعليك أن تنبهه ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنت لم يكن لك عليهم سلطان لتعاقبه، إنما الذي يعاقبه هو ولي الأمر وليس أفراد الأمة. واللعن، وهذا يقع فيه كثير من الناس ويقع فيه النساء بصفة أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: وبما يا رسول الله؟ أي وما السبب الذي جعل النساء أكثر أهل النار؟ قال: إن كنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير. تكثرن اللعن، كثيرا ما تسمع المرأة إذا ما وقعت في أي أمر صغير كان أو كبير فإنها تكثر من اللعن، تقول لابنها وتلعن ابنها، تلعن الزمان وتلعن المال وتلعن كل شيء حولها. هذا سبب من أسباب عذاب القبر وعذاب النار. وأيضا تكثر المرأة العشير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن إليكم الرجل الظهر كله ثم أساء إليكن في شيء قلتن لم أرى منه خيرا، رغم أنه أحسن إليها العمر كله. وأيضا الكذب، وعرضناه لحضراتكم، والاستهزاء، أن يستهزئ الإنسان بغيره، والقذف والفحش، أن يتكلم على غيره بكلام غير حقيقي، والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك من فواحش اللسان. وأيضا من الأسباب حبس الحيوان وتعذيبه. وأحب أن أنبه هنا أن إذا ما جئت فجئت بطائر عصفور أو غيره ووضعته في قفص في بيتك، فأطعمت ذلك الطائر أو ربيت في بيتك قطة أو ما شابه ذلك، فإنك إن أطعمته وراعيته هذا ليس محرم شرعا. لكن انتبه، فإنك بهذا تصرف على نفسك في المحرم، وقد تستوجب لنفسك عذاب القبر وعذاب النار. لماذا؟ لأنك قد تنشغل يوما ما عن أن تطعم ذلك الطائر أو ذلك الحيوان، فإنه يأتي يوم القيامة ليحاسبك أمام الله ليأخذ حقه منك، كما سنعرض ذلك عندما نتحدث عن الصراط وعن الحشر وعن الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف الطويل: وعرضت علي النار، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في ذرة لها، تعذب في قصة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فكان ذلك مستوجبا لعذابها في القبر وفي عذاب النار. وأيضا من أسباب العذاب الدين، الدين. الناس وللأسف الشديد في هذا العصر يستدينون كثيرا، وللأسف تجدهم يستدينون لا لحاجة، إنما يستدين ليأتي في بيته بمكملات ولم يأتي في بيته بأساسيات. فيأتي في البيت يستدين ليأتي بالتكييف، أنت لست في حاجة إلى مكيف. يستدين ليأتي في بيته بالتلفاز، والتلفاز ليس شيئا ضروريا في البيت. وعلى هذا المثال فقط الكثير والكثير. فهذا الذي يستدين إذا ما مات يوما ولم يقضي ذلك الدين، ولم يترك تركة يقضي بها هذا الدين، فإنه يستوجب لنفسه عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال: توفي رجل فغسل الناس وحمصناه وكف الناس، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي النبي عليه، فخط خطا ثم قال: هل عليه ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: هل ذلك الرجل الذي مات عليه بيت؟ يسأل النبي قبل أن يصلي عليه. قلنا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. وامتنع النبي من الصلاة على ذلك الرجل. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، دينه علي، أنا سأقضي هذا الدين عن ذلك الرجل وصلي عليه، لأن صلاتك سكن له وأن صلاتك رحمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق وبيع الميت. أي أن هذا الدين أصبح هم عليك أنت يا أبا قتادة. وقال قال أبو قتادة نعم يا رسول الله. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل، ثم لقيه في الغد يوم التالي لقي أبا قتادة فقال ما فعل الديناران، أي ماذا فعلت بالدينارين الذي جعلتهما دينا عليك أنت؟ فقال يا رسول الله قد قدرتهما. استمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ضربت عليه جلده، أي بعدما سددت هذين الدينارين ضربت على ذلك الرجل جلده من عذابه في القبر. ومنها الغلول من الغنيمة، الغلول وهو عندما قامت حرب في إحدى الدول الإسلامية ليحاربون أعداء الدين وينشروا دين الإسلام ويحاربون من يعتدي على المسلمين وعلى دين الإسلام، ثم انقطر هؤلاء المسلمون فإنهم يأخذون الغنائم والأموال من أولئك الأعداء. وهذه ميزة ميز الله عز وجل بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم. ومما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم. فإذا ما أخذ الإنسان الذي يحارب في جيش المسلمين شيئا من هذه الأموال قليلا كان أو كثيرا قبل أن يعرض هذا على ولي الأمر على الحاكم، وقبل أن يأذن له الحاكم أن يأخذ هذا الشيء من الغنيمة، فإنه يعذب في قبره إن أخذها ولم يستشر الحاكم. والدليل هو في حديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، يوم غزوة خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ذلك الرجل كان يحارب معنا وحارب حربا شديدة وانتصر على الأعداء، إنه بمشيئة الله سيدخل الجنة لأنه مات شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم انتبه، قال لأصحابه صلوا على صاحبكم، وامتنع النبي من الصلاة عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم خل في سبيل الله، أي أخذ شيئا ليس من حقه، وقبل أن يستشير الحاكم، أي قبل أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. ففتش الصحابة متاع ذلك الرجل فإذا بهما يجد خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. عذب في القبر لأجل شيء غله لم يساوي درهمين. فانتبه، إذا كانت هذه السرقة لا تساوي كثيرا أو قليلا فإنها من أسباب عذاب القبر. وآخرها الإعراض عن ذكر الله تعالى، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي كذلك اليوم تطرق في النار تعذب فيها. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وآمر روعاتنا، وارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفانا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سبيل العذاب. اللهم يا ربنا اجعل قبورنا لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة لنا من حفر النيران، نور لنا فيها ووسع لنا فيها وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا الموحدين، ربنا يا رب العالمين، اكسنا بحور الايمان، يمن كتابنا ويسر حكمنا، وثبت على الصراط اقدامنا، واظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، امين امين، وصلى الله على محمد.